السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير تتمة سورة البروج. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. المراد بالفتنة هنا التعذيب بالنار لصرفهم عن دينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعذبوهم كي يصرفوهم عن دينهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في الآية وقفات: أولا قوله تعالى فتنوا، الفتنة لها معان وترجع كلها إلى الصرف والتحويل. فتن الرجل، صرف عن دينه، فتن عن العفاف، صرف إلى الفواحش. فالفتنة أصلها الصرف والتحويل. ومنه قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي أنتم وآلهتكم لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا وتصرفونه عن دينه إلا من هو صال الجحيم. لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا عن دينه وتصرفوه عن دينه إلا شخصا كتب عليه أنه سيصل الجحيم. ففتنوا صرفوا. ومنه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فتنت صرفت. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بعد ذلك الفتنة مع أنها الصرف والتحويل أطلقت بعد ذلك على العذاب، على العذاب، وأطلقت على ما يؤول إليه العذاب كالشرك. الفتنة أشد من القتل، صرف الناس من الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. فلو تصورنا رجلين، رجل قتل رجلا ورجل آخر قتل رجلا وكفر رجلا، بمعنى حوله من الإسلام إلى الكفر، الذي حوله من الإسلام إلى الكفر أعظم من الذي قتل، من الذي قتل مقتول مغفور له. لكن هذا الذي صرفه عن كفر تسبب في إدخاله جهنم والعياذ بالله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم بالنار كي يصرفوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا، أي أنهم مع هذا الجرم العظيم، مع أنهم خدوا الأخاديد للناس وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها لا لذنب إلا لكونهم آمنوا، فتح لهم باب التوبة كما قال الحسن البصري رحمه الله: سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد للمؤمنين وأشعلوا فيها النيران وقذفوا المؤمنين فيها بدون أي ذنب إلا الإيمان، ومع ذلك تفتح لهم باب التوبة يا رب بقولك ثم لم يتوبوا. فهل يا رب إذا تابوا تبت عليهم؟ نعم، يتوب الله عليهم، لأن الله قال ثم لم يتوبوا، فمعناه أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. فإذا كان هذا، فما دون تحريق الناس وإلقائهم في النار أيسر على أو أقرب إلى أن يغفر له، والكل عند الله سهل ويسير. هذا وقد فتحت أبواب التوبة لكل مرتكب لكبيرة أو لكفر إذا أراد أن يتوب، ولم تغلق التوبة في وجه أحد أبدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال تعالى أيضا في شأن قطاع الطرق المروعين للآمنين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أنهم إذا تابوا فأعلموا أن الله غفور رحيم. قال تعالى في أهل الشرك والزنا والقتل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقاتل المئة نفس لا يخفى عليكم أن الله فتح له باب التوبة. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أن رجلا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. أنه استغفر غفرت له ليس المراد فتح باب الذنوب أمام الناس أبدا، بل المراد عدم التقنيط من رحمة الله. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لماذا جاء بعذاب جهنم وبعده عذاب الحريق؟ فمن العلماء وهذا رأي الأكثرين من المفسرين من قال لهم عذاب جهنم لكفرهم ولهم عذاب الحريق لكونهم حرقوا العباد، فعذاب فوق العذاب، ودل على أن هناك عذاب فوق العذاب. قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فلهم عذاب على كفرهم ولهم عذاب للصد عن سبيل الله. فهذا أشهر الأقوال في تفسير قوله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن العلماء من قال وهم قلة أنهم عذبوا في الدنيا قبل الآخرة، وأوردوا آثارا مفادها أن شررا تطاير من النار التي أحرقوا المسلمين فيها فأحرقهم في الدنيا. فقال إن قوله فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق الذي أصابهم في الدنيا ولم يرد بذلك نص صحيح. هنا تثار مسألة وهي مسألة الكافر، هل لزاما أن يعذب الكافر في الدنيا أو المجرم سفاح قتال، هل لزاما أن هذا السفاح القتال الغادر الخائن الأثيم هل يلزم أن يعاقب في الدنيا أم يجوز أن يؤخر عذابه إلى الآخرة؟ الظاهر أنه لا يلزم أن يكون العذاب في الدنيا بل قد يعذب في الآخرة. قال فريق من أهل العلم وخاصة الذين لم يحتجوا بتلك الآثار التي وردت في أن نارا تطاير شررها وأحرقهم أحرق الذين خدوا الأخاديد، قالوا لم يذكر أن الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وقذفوهم فيها لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا بعذاب. والحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفس صبرا، ومع ذلك مات على فراشه. وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم رحمك الله: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أنك يا رسول الله قد تموت ولم ترى عذاب الله حل بالكفار، قد تموت ولم ترى عذاب الله حل بالكفار، فسننتقم منهم على أي حال، لكن قد تموت ولم يشف صدرك من الكفار الذين آذوا أصحابك يا رسول الله. هكذا قالوا، وقالوا إن أبا لهب آذى الرسول أشد الإذاء، وما ورد أنه عذب في الدنيا. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه في شأن اليهود لما كانوا يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي أنهم يقولون نحن نفعل ونفعل، فلولا يعذبنا الله بما نقول لو كان نبيا لانتصر الله له في الدنيا. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي كافيتهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فلا يلزم أن يعاقب الكافر في الدنيا عقابا سريعا، بل قد يدخر له كل العذاب في الآخرة، قد يدخر له كل العذاب في الآخرة. ولا يلزم أن يرى المظلوم من ظلموه يعذبون في الدنيا، بل قد يمشون أمامه ويزداد هما وكربا وبلاء من غلبة الرجال التي حلت به. يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه يمشي ولا يستطيع أن ينتصر منه فيزداد ألما، بل يراه ترقى في أعلى المناصب فيزداد ألما وألما. لكن ربي قال: حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لو فتحت الشيخ نور كده الشباك هو بس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تقدم شرح مثيلتها، والأنهار ذكر بعضها في كتاب الله وبعضها في السنة وبعضها لم يذكر أشير إليه. قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: نهران ظاهران ونهران باطنان، سيحان وجيحان والنيل والفرات. قال تعالى: ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد. البطش الانتقام، البطش الانتقام، فليخشى كل على نفسه من بطش ربه سبحانه. فالله قال عن نفسه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ليس هناك أحد يعذب بعذاب كعذاب الله، وليس هناك أحد يقيد أحدا ويسلسله كما يوثق الشخص في الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فعلى كل منا أن يحذر على نفسه من عذاب الله ومن بطش الله. البطش الانتقام، البطش الانتقام. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. قيل يبدئ، يبدئ الخلق ثم يعيده يوم القيامة. وقال آخرون المراد يبدئ هنا يبدئ العذاب ويكرره عليهم، يعني على أهل الكفر. والتحذير في ذلك: يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء إذا أراد. وهو الغفور كثير المغفرة، الودود المحب لعباده التائبين، المحب لعباده التائبين، المحب لعباده المؤمنين. فالودود مأخوذة من الود والمحبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. فالود المحبة، ومنه تزوج الودود الودود الولود. هناك الودود 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 المحبة المحبة لزوجها. فهناك نسوة اتسمن بالرقة، رقة القلب، وبالمحبة لمن يقذف الله في قلبها المحبة له. وهناك نسوة شداد غلاظ لا تعرف كبير شيء عن هذا الموضوع. تزوجوا الودود الولود. فكلمة الودود كاسم من أسماء الله معناها المحب لعباده التائبين. الودود إنه هو الغفور كثير المغفرة، كثير المغفرة، الودود المحب للتائبين، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هل المجيد صفة لله أو عفوا اسم من أسماء الله؟ هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فالمجيد معناه الكريم، معنيها الكريم. ويؤيده قوله تعالى لآل إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المعني بها الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قرأها بالكسر فقال ذو العرش المجيد، على أن المجيد صفة للعرش، والأول أشهر، وعرش الله مجيد، والله سبحانه المجيد. فعال لما يريد لا يصد عن مراده صاد، فهو غالب على أمره. ومعنى غالب على أمره أنه يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ من الجنود؟ هم فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود؟ من العلماء من قال هل هنا بمعنى قد، قد أتاك حديث الجنود. من الجنود؟ هم الذين تجندوا على حرب الله ورسوله، تجندوا لحرب الله ورسوله، أو عفوا تجندوا لحرب الله ورسله من قبل. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيب مستمر، بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيب مستمر، مستمرون في التكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد ليس بكذب ولا افتراء، بل هو قرآن مجيد. والمجيد سبق أن معناه الكريم، في لوح محفوظ، قيل محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وقيل أيضا محفوظ من الشياطين، لا تدخل فيه الشياطين أي شيء، ولا يدخل فيه أهل الكفر أي شيء، كما قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، من بين يديه أي عند نزوله، ولا من خلفه أي من بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم. فقوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه عند النزول وبعد نزوله. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فوائد أخذت من هذه السورة المباركة، من هذه الفوائد إذا قلنا ما الدليل على أن الجزاء من جنس العمل من سورة البروج؟ أخذ ذلك بعض أهل العلم من قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كما أنهم حرقوا المؤمنين فلهم عذاب الحريق كذلك، فضلا عن عذاب جهنم. أخذنا من ذلك أيضا أن عذاب النار يتفاوت، قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا وإن كان ثمة سؤال من إخواننا في هذه الصورة المباركة فليتفضل بطرحه. أي سؤال في صورة البروج يريده سائل فليتفضل بطرحه. طيب نعم. الشاهد والمشهود فسر بما فيه كفاية، لكن للعلماء فيه أكثر من 27 قولا. الشاهد قيل الشاهد الخلق، والمشهود يوم القيامة، قيل الشاهد الحجيج والمشهود يوم عرفة، قيل الشاهد المصلون والمشهود يوم الجمعة. فهذا اتجاه لتفسير الشاهد والمشهود، أقوام وأماكن، أقوام ومواقف. وقيل في الشاهد الذي يشهد على القضايا والجنايات، والمشهود المحاكمات. فعلى هذا الغرار أيضا قيل أيضا الشاهد الخلق يوم القيامة يشهدون الموازين، يشهدون ما فيه. قيل الشاهد الله المشهود الخلق. فهي آية عامة، والقول بالتعميم أولى من أي قول في هذا الصدد. فأقسم الله سبحانه بكل شاهد وبكل مشهود، بكل من يرى وبكل من يرى، بكل من يتكلم بشهادة وبكل من يشهد عليه. ولهذا النظائر في الكتاب العزيز كما سلف، قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كل شيء ترونه أقسم الله به، وكل شيء لا ترونه بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله بكل شيء مرئي وبكل شيء غير مرئي. وكذلك التعميم في قوله ووالد وما ولد، أقسم الله بكل مولود وبكل والد، سواء آدم وذريته، سواء بنو آدم وذريته، سواء كل الخلائق. فالقول بالتعميم ما لم تكن هناك قرينة لصرفه هو الأولى، والله أعلم. نعم تفضل. هي الأنهار وهي النهر. نعم تفضل. لم يذكر في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة العصر الذي كان فيه أصحاب الأخدود، لم يذكر في ذلك. وكلامك هذا ينبئنا على أمور، منها أن الذين يترجمون التراث الآثار الفرعونية، هؤلاء الذين استندوا إلى كلام شامبليون. شامبليون رجل كافر الذي ترجم ما يسموه اللغة الهيروغليفية إلى اللغة العربية. شامبليون هذا رجل كافر، والله قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيلزمنا أن نتبين. ثم إن هذا الرجل لم يذكر أي نبي من الذين نزلوا مصر، ما ذكر الصديق يوسف عاش في مصر زمنا طويلا، ما له ذكر في تراجم شامبليون الكافر. نبي الله موسى عليه السلام كان في مصر، ما ذكر له أي أثر في تراجم شامبليون، ولا أي نبي ذكر له اسم في تراجم شامبليون الكافر هذا. والخليل إبراهيم ليس له ذكر، والتوحيد ليس له ذكر، والحروب التي بين المسلمين والكفار ليس لها أي ذكر في تراجم شامبليون. فهذا الكلام كله كونه كافر، كونه خلى من الأحداث العظام التي ذكرها الله في كتابه، يجعلنا نرتاب كثيرا في ما نقله من تراجم قد تخدم مذاهب الكفار في هذا الصدد. وخير كتاب يؤخذ منه التاريخ النافع، تاريخ النافع هو كتاب الله، ما وراء ذلك من غير النافع فلسنا في حاجة إلى التكلف في شأنه. والله قال لنبي قل وما أنا من المتكلفين. ولعل شيء أن يذكر في هذا الصدد ولم أراجع سنده، أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب وقال إني مؤرخ. قال وما مؤرخ؟ قال أعرف التاريخ. تعرفت كيف؟ قال من لدن آدم إلى الآن. قال إن الله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال كذبت، لأن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قص الله عليه بعض الأخبار وما قص عليه ربنا أخبار أخرى، ولا أخفى عليكم أن قواعد الحديث في النقل والتحديث تستلزم اتصال السند. إذا كان بينك وبين الذي تنقل عنه ألف سنة كيف يعتمد كلامك؟ يقول لك على عهد مينا، من ما نعرف مينا من هو، واحد ذكر في تراجم شامبليون، اتحدت الآلهة وما أعرفش أكسوس وما أكسوس، أشياء لا نعرف لها مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا نستطيع أن نقول فيها شيئا. قل على الأقل نحن لا نعرف عنها شيء، ولا أستطيع أن أثبت أي شيء في هذا الصدد. هذا مما ينبغي أن يلفت النظر إليه، لأن أشياء كثيرة أصبحت عند الناس مسلمات. والدول الأخرى غير الدولة التي تعظم نفسها بتمجيد وثنيات تهاجم وتقول هذا الكلام باطل ما نعرف لكم، كل دولة تطعن في تراث الأخرى. فنحن نقول أصدق الكتب كتاب الله، أصدق الأخبار هو القرآن الكريم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى. ما وراء ذلك ما لم تحصل إجماعات لعلماء الإسلام عليه فنحن متوقفون فيه. بارك الله فيكم. تفضل
شيخنا. وين هو ذكر قصة فرعون وثمود في تناهي
بالقصة؟ وجه قصة ذكر فرعون وجه ذكر فرعون وثمود، هذا واضح التذكير بمصارع الغابرين. كنت يا رسول الله أزيد وأذاك القرشيون، فلينظروا ما فعل بفرعون ولينظروا ما فعل بثمود، فهؤلاء جنود تجندوا على حرب الله ورسله، وقومك أيضا تجندوا لحربك وحرب ربك سبحانه وتعالى. فهو حث على النظر في مصارع الغابرين وتثبيت لرسول الله أيضا، يعني من الوجهين، وجه لتصبير الرسول إذا كانوا قد آذوك، فهنالك من آذى موسى، هناك من آذى صالحا، فانظر إلى ما حل بالذين آذوهم، والعاقبة دائما للتقوى. وتذكير لأهل الظلم كذلك، وتخيف أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم. نعم، قصة الراهب ليست سببا لورود هذا الحديث، نوان على ذلك في تشابه، في تشابه بينه وبين سياق الآيات، لكن ليس هناك أي رابط من ناحية السنة يبين أن المعنيين الذين ذكر أمرهم في قصة صهيب، صهيب الذي حديث صهيب الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم ملك، ليس عندنا ما يربط بينه وبين الصورة إلا التشابه في التحريق. والله أعلم. هو لا حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود تقدم قرأناه بطوله من الكتاب في الدرس السابق. نعم تفضل. إيه اللي دخل السحرة هنا بالموضوع؟ حديث صهيب، حديث صهيب فيه كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر الحديث، فيسأل عن هل صح حديث حد الساحر ضربة بالسيف، حديث ضعيف، حد الساحر ضربة بالسيف حديث ضعيف ولا يصح. نعم نعم. ها؟ ماشي. هل من أسماء الله الحسنى المبدئ والمعيد؟ لم يثبت بهذا سند عن الرسول عليه السلام ولا من كتاب الله، إنما من ذهب إلى جواز اشتقاق الأسماء من الأفعال اعتمد ذلك، فهذا أمر مختلف فيه في تعيين أسماء الله الحسنى. هل يشتق من الفعل اسم؟ هل يشتق من الفعل اسم يعز من يشاء؟ هل أخذ منها المعز؟ يذل من يشاء؟ هل أخذ منها المذل؟ أسمع لهذا الغرار كثيرات جدا. أكثر العلماء الذين صنفوا في الأسماء الحسنى لا يرون اشتقاق الأسماء الحسنى من الأفعال. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل أخذ منها اسم المنعم أم لا؟ الأكثرون على غير ذلك. قد ترد كلمات أحيانا، ألفاظ في أحاديث، مثل إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي. لفظة الله المعطي شاذة عند العلماء بالحديث، والصحيح إنما أنا قاسم والله يعطي. هل أخذ من قوله والله يعطي اسم المعطي؟ لا، عند الأكثرين من الذين صنفوا في الأسماء الحسنى. فالذين قالوا إن من أسماء الله المبدئ والمعيد إنما أخذوا ذلك من قوله تعالى إنه يبدئ ويعيد، وهذا المذهب اشتقاق الأسماء من الأفعال اشتقاق غير راجح، بل هو مرجوح والله أعلم. ولو فتح هذا الباب لوجدت آلاف الأسماء، لأن أفعال الله كثيرة، كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعز ويذل. قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، هل أخذ منها اسم المهين؟ ما ورد، والله تعالى أعلم. يقول درسنا درسوا في دار العلوم أن شامبليون هذا كذاب وليس أول من فك هذه اللغة، وقد سبقه أحد العرب قبله بألف سنة، ولا نعرف الذي درسته في كلية دار العلوم. هل كلية دار العلوم لها المنتهى في الأمر كله؟ ليس لها المنتهى. وهل رأوا هذا الذي فك قبل شامبليون بألف سنة من هو؟ مجهول، ما نعرف شيئا من هذا كله، ولا يعنينا، ولا يعنينا شيء في هذا. يعني ماذا أستفيد أن أنا أضيع وقت الطلبة؟ وجدت حجرا مكتوبا عليه كلمات، جلست أفك تلك الكلمات تخرصا وأدرسها للأولاد، ما المستفاد منه؟ لو كان هناك فائدة لفسرت الكلمات التي كتبت على الحجر الذي كان على باب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كان مكتوب عليهم في الرقيم مرقوم أسماؤهم، وما تكلفنا أننا نفك الألفاظ، ولا ذكرها ربي، ولو كان لذكرها فائدة لذكرها ربي سبحانه وتعالى، لذكرها ربي سبحانه وتعالى. هناك كليات في جامعات كثيرة في مصر ينبغي أن يعاد النظر فيها، وفي غير مصر أقسام بكاملها. يعني لو يدرسوا في كليات الأداب مثلا قسم التاريخ قصص الأنبياء لكان شيئا نافعا عظيما، ليتهم يفعلون. قسم التاريخ في كليات الأداب لو درسوا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوموا أخلاقا كثيرة، ولصححوا معتقدات كثيرة، ولا نشروا علما غزيرا لأنهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف ليس ثم شيء من ذلك. حتى انعكس هذا على إخواننا الذين يدرسون في معاهد شرعية في كثير من البلاد والجماعات، لا يوجد للتفسير أي درس في كتبهم. يعني المدرسة للتفسير أو معهد علمي أو دورة علمية يذكر لك مسائل في الفقه، لكن أين التفسير، أين كتاب الله من دورتكم؟ الحفظ موجود. طيب أين أحاديث رسول الله التي تشرحونها وهم الوحيين كتاب وسنة؟ قل من يتفطن، ولذلك يأتون المسائل المعقدة يعقدون بها الطلبة تعقيدا شديدا، وربنا قال في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تقرأ أحاديث رسول الله تجدها سهلا، قبلها تقرأ القرآن تجده سهلا يسيرا، والله أعلم.